بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل شيخنا في هذا اللقاء شرحه لفقه البيوع عند قول المؤلف رحمه الله: باب الرهن، يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف في بيان أحكام الرهن، والرهن من العقود التي يقصد بها التوثيق، لأن العقود قد تكون عقود معاوضة كالبيع والإجارة وما أشبهها، هذه عقود معاوضة، وقد تكون العقود عقود تبرعات مثل الهبة والوصية وما أشبه ذلك، وقد تكون العقود المراد بها الاستيثاق والوثيقة، ومنها هذا العقد الذي هو الرهن. والرهن في اللغة معناه الثبوت والدوام، يقال ماء راهن، يعني ثابت وراكد ومستقر، ونعمة راهنة أي ثابتة. وقال: كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن محتبس بذلك. وقيل إنه معناه الحبس كما قلنا، هذا معناه من حيث اللغة، إما معناه الثبوت والدوام أو الحبس. وأما في الاصطلاح فهو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من هذه العين أو من ذلك المال. وبعضهم يختصره ويقول هو توثقة دين بعين، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، وهذا أخصر أو أشد اختصارا من غيره. توثقة دين بعين، أخذت دينا وقال أعطني وثيقة وثق بها مالي، فدفعت إليه عينا رهنتها عنده، توثقة دين بعين ليستوفى منها أو من ثمنها. يقول هنا: يصح الرهن، يصح في كل عين. أما الرهن فهو جائز بالكتاب وبالسنة، لأن الله عز وجل يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، هذا دليل على الرهن، يعني إذا لم نكتب الدين اتخذنا الرهن، أو حتى وإن كتبنا نرهن شيئا في مقابل هذا الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهن درعه عنده صلى الله عليه وسلم، ورهن درعه عنده، والإجماع انعقد الإجماع على جواز الرهن في الجملة، فهو جائز في الجملة. إذن هذا هو دليله، دليل الرهن الكتاب والسنة والإجماع. يقول: يصح في كل عين يجوز بيعها، لأن المقصود من الرهن توثيق الدين، فإذا جاء وقت الوفاء ولم يوفي الدين استوفى قيمة الدين أو مقدار الدين من هذه العين المرهونة. فإذا كانت العين لا يجوز بيعها، ما الفائدة من رهنها؟ إذن يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب، لأن المكاتب يجوز بيعه، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب. يقول هنا مع الحق وبعده بدين ثابت. لاحظ، يجوز الرهن مع الحق، رهنه أخذ منه دين وشرط عليه مثلا رهن، أو أخذ الدين ثم رهنه شيئا، يجوز. وهي الرهن لا يخلو من ثلاث حالات: أن يقع بعد الحق فيصح بالإجماع، أن يقع بعد الحق فيصح بالإجماع، أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين، مثل يقول عبدك هذا أو عندك هذه السيارة على، أو بعتك هذه السيارة على أن ترهنني كذا بها هذه العمارة الفلانية، فهذا مع الدين، بعتك على أن ترهنني، شرطه عليه. الحالة الثالثة أن يرهنه قبل الحق، يقول رهنتك هذه العمارة على أن تعطيني مثلا 100 ريال أو 100,000 دينا، فهذا قبله. هذا فيه خلاف، وفيه عند الحنابلة روايتان، بعضهم أجازه وبعضه منعه، والظاهر هو الجواز في مثل هذا، والله أعلم. يقول مع الحق، عرفنا مع الحق كيف، وبعد الحق وأيضا قبل الحق، هذا فيه خلاف، كنا قبل الحق. بدين ثابت، يكون الدين ثابت، لو كان هذا الدين غير ثابت وغير مستقر لا يصح الرهن فيه، مثل المكاتب. يقول المكاتب هو أن يشتري نفسه من سيده، عبد يشتري نفسه من سيده، هو عبد المملوك، فيشتري نفسه مثلا 1,000، 2,000، 3,000 على أن يدفعها له أقساطا منجمة على أوقات، كل بعد فترة يعمل هذا العبد ويعطي سيده مثلا 500,000 حتى ينتهي. طيب لماذا لم يكون هذا الدين ثابتا؟ لأنه قالوا للعبد أن يعجز نفسه ويقول أنا لا أريد أن أشتري نفسي، فالدين ليس ثابتا، له أن يقول أنا لا أريد أن أشتري نفسي، فلا بد أن يكون الدين ثابتا ومستقرا. إذن عبارة يقول يصح في كل عين يجوز بيعها، ويأتي معنا أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، لأنه لا يمكن الاستيفاء منه. هل يجوز أن يرهن عنده أمر محرم؟ هذا لا يباع ولا يجوز بيعه. ولهذا كل ما يجوز، الضابط هذا في هذا الباب، كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. والسبب في ذلك أن ما يجوز بيعه يمكن الاستيفاء منه، استيفاء الدين منه، وما لا يجوز بيعه لا يمكن أن يستوفى الدين منه. نعم.
قال: ويلزم في حق الراهن فقط.
ويلزم يعني لو سئلت هل الرهن من العقود اللازمة أو من العقود الجائزة، تقول هو يعني من العقود الجائزة من جهة واللازمة من جهة أخرى. العقود ثلاثة: عقود لازمة مثل البيع والإجارة وما أشبهها، وعقود جائزة هذا مثل التبرع وما أشبه ذلك والهبة، هذه عقود جائزة. والفرق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة: العقود اللازمة ليس لأحد المتعاقدين أن يفسخه إلا بموافقة الآخر، هذا عقد لازم، هذا بيع ما يمكن يفسخه الإنسان إلا بإذن الآخر. العقد الجائز لكل واحد منهم أن يفسخه. وهذا الرهن هو قسم ثالث من العقود، ليس من العقود اللازمة لكلا المتعاقدين ولا من الجائز لكلا المتعاقدين، فيه جواز وفيه لزوم. يلزم في حق الراهن، عندنا الراهن والمرتهن، الراهن هو صاحب العين التي يرهنها، هذا الراهن، والمرتهن هو صاحب الدين الذي ترهن عنده العين، فهو لازم للمرتهن في حق المرتهن. لماذا؟ المرتهن لو كان جائز في حقه لضاع حق المرتهن، يرهن هذه السيارة هذه العمارة ثم يقول فسخت عقد الرهن، فهو لازم في حق الراهن وليس بلازم في حق المرتهن. هذا له 1,000,000 ريال، أخذ هذه العمارة رهنها عنده ثم قال أنا ما أريد رهن، هو جائز في حقه. إذن الرهن هو من العقود التي تكون لازمة في حق أحد المتعاقدين دون الآخر. فعرفنا أن العقود على 3 أقسام: إلى عقد لازم، وعقد جائز، وعقد لازم من جهة وجائز من جهة أخرى. نعم.
قال: ويصح رهن المشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره.
نعم. طبعا التعليل في حق الراهن قلنا لأن الحظ فيه لغيره وهو للمرتهن. يقول: ويصح رهن المشاع. المشاع مثلا إنسان له في أرض النصف، له الربع، هذا يسميه حق مشاع، له يعني مشاع في أرض مع شريك له النصف له الربع، تقول أنا أرهن نصيبي من هذه الأرض، نصيبي أرهنه في هذا الدين، فهذا رهن المشاع. ويجوز رهن المبيع يعني قبل قبضه غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. يجوز رهن المبيع قبل قبضه، قبل أن يقبضه، لأن الأمر في هذا سهل لأنه لن يبيع الآن فيجوز رهنه، وغير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، سواء المكيل يأتي معنا، فسواء رهنه من أجل الثمن أو من أجل غيره. يعني اشتريت مثلا شيئا ثم ليس عندك القيمة رهنته في قيمته بسبب قيمته. نعم.
قال: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر.
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، رهنه يعني هنا هذا ضابط آخر، وتقدم معنا ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه لأنه لا يمكن الاستيفاء منه. نعم.
إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.
يعني تقدم معنا في البيوع أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا بيع الحب حتى يشتد، هذا تقدم. لكن هنا يقول إلا الثمرة والزرع الأخضر، هذه لا يجوز بيعها أصلا قبل بدو صلاحها، البيع لا يجوز قبل بدو الصلاح. فكيف تقول ما لا يجوز بيع لا يجوز رهن، وتقول يجوز رهن الثمرة والزرع قبل بدو صلاح؟ هذه لا يجوز بيعها الأصل، له لا يجوز رهنها، لأن أعطانا الضابط العام والقاعدة العامة أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. فكيف قال هنا يجوز، هذا لا يجوز بيعه، فكيف جاز رهنه؟ قالوا هنا هذا يجوز لأن هو يعني لماذا لا يجوز البيع، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ خوفا من العاهة، خوفا من العاهة أن يأتيها مرض فتفسد قبل أن يبدو الصلاح، هذا سبب المنع. فمن أجل العاهة لا تباع. فقال هنا بتقدير أنه وجودها، فلو فسدت هذه فإنه تسقط وليس له حق، يعني وإن كان هذا رهن وتوثيق لكن إن فسدت بطل، يعني لا يضر، هذا لا يضر في الرهن. نعم.
قال بدون شرط القطع،
قال لأنه لا يضيع حق المرتهن في هذا، لا يضيع حق المرتهن لو فسد هذا الرهن بدون شرط القطع، لأن هناك أخذنا أنه اشترط قطعها في الحال. نعم.
قال ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط،
يعني إذا لم يقبضه لم يلزم هذا الرهن، إذا لم يقبضه المرتهن فإنه لا يلزم الراهن هذا الرهن. نعم.
واستدامته شرط،
نعم شرط أن يبقى كما هو.
فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه.
المرتهن الآن هذا رهن سيارة أو رهن عمارة، فأخرجها جاء المرتهن وقال للراهن خذ سيارتك خذ عمارتك، الآن المرتهن أخرج الرهن أو الشيء المرهون باختياره زال لزومه، لأنه كان لازما في حق من؟
الراهن،
في حق الراهن من أجل مصلحة المرتهن. فلما المرتهن قال له خذ عمارتك لا أريدها رهنا خذ سيارتك، الآن هنا فإن أخرجه الراهن، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه. فإن رده الراهن إلى المرتهن عاد لزومه إليه. جاء الراهن وقال هذه العمارة ردت، هذه العمارة خذ هذه العمارة بدلا منها، خلاص أصبح لازما، أو ردها نفسها. نعم.
قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم.
يعني هذا لا يبيع وهذا لا يتصرف، ليس لواحد منهما أن يتصرف فيه لأنه تعلق به حق الراهن، فليس لأحد أن يتصرف فيه. نعم.
إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم،
حق الراهن متعلق به لأنه ملكه ولم يزل ملكه عنه، هذا حق الراهن. وحق المرتهن لأنه توثق بدينه فهذا له حق وهذا له حق، فلو جاء الراهن وباع هذا لا أذهب الوثيقة على المرتهن. نعم.
قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه.
أيوة، جاء رهنه عبدا، رهنه عبدا، فجاء الراهن وباع هذا العبد أو اعتقه، فإنه يصح، يصح، لأن هذا أيضا فيه نوع من التبرع، يصح مع الإثم. طيب يصح، وحق المرتهن أين يذهب؟ قال لا، تؤخذ قيمته رهنا مكانه. هذا العبد كم قيمته؟ قيمته 10,000، وهذا اعتقه، والعتق من غير مقابل. نقول ادفع الآن 10,000 للمرتهن، تبقى وثيقة عنده. أو نفترض أن القيمة كانت مثلا أرضا أو كانت أي شيء آخر، هذه القيمة ترهن مكان هذا العبد الذي اعتقه. نعم.
قال ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه.
نعم، نماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، يعني سواء هنا ما فصل النماء سواء كان متصلا أو منفصلا. في البيوع تذكرون أن ذكرنا قاعدة والتفريق بين المنفصل، النماء المنفصل والمتصل. أما هنا قال كلاهما سواء، ونماء الرهن سواء كان متصلا كالسمن مثلا وتعلم الكتابة، هذا متصل لا يمكن فصله عنه، أو كان منفصلا ككسبه، رهن عبده فعمل العبد هذا وكسب مالا، أو رهن جملا أو سيارة وأتى بأموال من أجرتها. وكسبه وأرش الجناية عليه، إنسان جاء إلى العبد وضربه، ونفترض أنه مثلا خلعت إحدى عينيه وفيها نصف الدية، هذه تبقى مع الرهن. هذا الكسب، الآن الكسب سواء كان متصلا أو كان منفصلا، قال ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، يعني يبقى عند المرتهن. نفترض أن هذا العبد رهنه لمدة سنة، السنة هذه أتى 100,000، يبقى الرهن العبد 100,000 هذه معه، ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. مؤونة الرهن مصروف ما أشبه ذلك هذا على الراهن، وكفنه وأجرة مخزنه إذا كان يحتاج إلى تخزين هذا الرهن فإنه على الراهن. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه. نعم.
قال وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه،
يعني هذه قاعدة أخرى، الأمين لا يضمن، الأمين لا يضمن. إذا قلنا هذا أمانة، الوديعة أمانة، فلا يضمن، لا يضمن إلا إذا تعدى، أو إلا إذا تعدى أو فرط. التعدي هو أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط أن يترك ما يجب في الحفظ. قال وهو أمانة في يد المرتهن، مثلا هذا الإنسان رهن عبدا أو رهن سيارة نقول، فالعبد الآن غير مفهوم هذا المصطلح، رهن سيارة وأوقفها حيث يوقف سيارته في مكان مخصوص، ثم احترق البيت بما فيه، احترق البيت هذا المرتهن، احترق بما فيه بمواقف السيارات. إذن هل تعد هو؟ حفظها مع ماله في المكان الذي يحفظ فيه ماله، فهو لم يحصل منه تعد ولم يحصل منه تفريط في ترك ما يجب عليه ولم يفعل ما لا يجوز. صورة أخرى، لو أن إنسان رهن سيارة عند شخص فأخذ هذا المرتهن السيارة وأخذ يشتغل عليها ويسافر بها، فصدمت هذه السيارة، يضمن أو لا يضمن؟
يضمن،
يضمن، لأنه فعل ما لا يجوز. أو نفترض أن هذا وضع السيارة في مكان عام ولم يحفظها حيث تحفظ سيارته أو سياراته، ثم سرقت، هذا ترك ما يجب فيضمن. إذن يقول هنا وهو أمانة في يد المرتهن، وعرفنا أن ما قلنا إنه أمانة فإن الإنسان لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، إلا إذا فرط ترك ما يجب أو فعل ما لا يجوز. يقول إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. نعم.
ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه.
نعم، ولا يسقط بهلاك الرهن شيء من الدين. ما يقول هذه هلكت السيارة، أنا لي عندك 100,000 وهذه السيارة ب80 هلكت ويسقط الدين، ها؟ لكن يلزم الضمان من جهة أخرى إذا حصل تفريط أو تعدي. نعم.
قال وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين.
نعم.
وتجوز الزيادة
يعني
فيه دون دينه.
رهنه شيء ب100,000 ويمكن أن يتجزأ، فتلف بعض هذا المرهون وبقي البعض الآخر، فإذا تلف البعض يبقى الباقي الذي لم يتضرر يبقى رهنا. نعم.
قال ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين.
نعم.
وتجوز الزيادة فيه دون دينه.
يجوز، مثل أن يكون رهنه سيارة ب50,000 ثم زاده بضاعة أخرى ب10,000 رهن، يجوز أكثر من الدين لكن أقل ما يجوز. نعم.
وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه.
في نصيبه، أخذ من هذا 5,000 ومن هذا 5,000 ورهنهم شيء ب10 مثلا، فينفك في هذا ويبقى في هذا، الذي وفاه ينفك الرهن فيه ويبقى في الجزء الآخر. نعم.
قال ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه.
نعم، هذه هنا يعني ليس للمرتهن أن يبيع الرهن إلا بإذن ربه، أي بإذن صاحبه أو بإذن الحاكم. لاحظ هذه القاعدة، ليس للمرتهن أن يبيع الرهن الذي تحت يده إلا بإذن مالكه إذا أذن له، قال إذا لم آتك بالمبلغ في الوقت الفلاني فبيعه، هذا أذن له في البيع، فإن لم يأذن له فليس له أن يبيعه وليس له أن يملكه، إلا بإذن الحاكم. الحاكم يرفع إلى الحاكم فيستدعي الحاكم هذا الراهن ويقول توفي الدين أو نبيع الرهن، فإن وفى وإلا باع الحاكم الرهن. وهذه نقطة مهمة جدا، كثير من الناس في عاداتهم فلان يرهن عمارة ب10 مليون في دين 5 ملايين، ثم يأخذ يقول هذا ما وفى، جاء الوقت وما وفى الدين ويأخذ العمارة. هذا يعني الآن من الصعب جدا لأنها مكتوبة بأسماء، لكن قديما كان الناس يفعلون هذا. شخص عنده مزرعة رهنها في دين قد يكون في طعام ولا في شيء تافه، جاء الوقت ما سدد هذا، خلاص أخذها الثاني وملكها. هذا خطأ، حتى لو باعه نفترض أن هذا له 5 ملايين والعمارة 10 ملايين، تباع العمارة 10 ملايين يأخذ 5 ويرد الباقي لصاحبها. يعني مسألة الرهن هذه من المسائل خصوصا في القديم يعني ترد إشكالات عليها كثيرة، أما الآن يعني ربما تكون الملكية وشيء من هذا القبيل له أثر في السيارات، في العمائر، في الأراضي، في ما شابه ذلك. نعم، لكنه هذا الرهن يعني أصلا هو مملوك للراهن وليس للمرتهن، المرتهن أخذه وثيقة فقط. فإذا حل الأجل، نعم، فإذا حل الأجل وقت الدين قال له إما أن توفي هذا الدين وإما أن تدفع، وإما أن أبيع هذا الرهن، لكنه إن أذن له في بيعه باعه ثم رد الباقي إليه، وإن لم يأذن له رفع إلى الحاكم. أعد قراءة الجملة مرة أخرى.
قال: ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن. نعم. فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه.
إيه، قال أنا لا أريد أن أبيع ولا أريد أن أوفي. يجبره الحاكم. نعم. حينئذ فيبيع الحاكم، لأن الحاكم هو ولي هذه الأموال إذا امتنع أهلها منها من بيعها، ولا يجوز البيع إلا من مالك أو من مأذون له. هذا من شروط البيع، سابقا ذكرنا شروط 7 في البيع، ومنها قلنا أن يكون الإنسان مالكا أو مأذونا له من المالك، أو يكون مثل ولي الصبي وما أشبه ذلك. وقلنا من شروطها إنما البيع عن تراض، ولا يجوز الإنسان أن يكره على بيع ماله إلا بحق، وهذا من الحق، هذا من الحق الذي يكره عليه. الأصل البيع، تقول هذا مو راضي، باع عمارته ويبكي، نقول نعم يبيعها الحاكم إذا هو امتنع من بيعها وامتنع من وفاء الدين، هذا حق فيبيعها وإن لم يرضى. فشرط البيع التراضي، لكنه إن امتنع الإنسان من أكره بحق جاز هذا البيع وصح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا.
أيوه، هذه قلنا، طيب مرحبا، أن قلنا الثمرة الأصل في النماء أنه يكون للراهن، النماء المتصل والمنفصل، لكن للإنسان أن يركب المرهون بقدر نفقته عليه، وأن يحلبه بقدر النفقة عليه. فإذا كان هذا الراهن هو الذي يقوم بعمل بسقي هذه المزرعة وبالعمل عليها، جاز له أن يأخذ بقدر عمله. نعم.
شيخنا، مع توثيق الدين مثلا بالكتابة أو بالشاهدين هل يصح كذلك الرهن؟
نعم،
هل يصح الرهن مع توثيق بالشهادة والكاتبين؟
التوثيق الشهادة توثيق، لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الأصل حتى العلماء استدلوا على أن الرهن ليس بواجب وليس بلازم. لماذا؟ لأن أصل الكتابة ليست لازمة، وهذا بدل من الكتابة، فالبدل أو المبدل له حكم، البدل له حكم الأصل، فالأصل ليس بواجب، فالرهن ليس بواجب، لكن لا يمنع هذا أن يرهن الإنسان وإن كتب. نعم.
هل يوثق كذلك الرهن؟
نعم
يوثق،
ولو وثق
فقد يجحد المرتهن مثلا.
والإنسان، لأن الكتابة لها جانب خوفا من الجحدان، وهذا خوف أن لا يسدد، قد يكون معترف لكنه ما يسدد.
في الجهة الأخرى جهة المرتهن،
نعم،
هل يوثق الرهن؟
ولهذا طيب لما قال هنا لم تجدوا فرهان وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، ها، بعضهم قال الرهن يختص بالسفر، ها، وفي الحضر لا يحتاج إلى هذا لأنه يحتاج إلى الكتاب ولا يحتاج. قالوا هذا خرج مخرج القيد، خرج مخرج الغالب، والقيد إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا ليس له مفهوم، والله أعلم. نعم. الرهن مع العقد جائز، الرهن مع العقد، يقول بعتك هذه أو هذا القرض، أعطني قرض 100,000 وخذ رهنا عليها كذا، هذا الرهن مع العقد. لكن يعني احنا قلنا يكون مع العقد ويكون بعده ويكون قبله، وقلنا انه اذا كان بعده هذا لا اشكال فيه، اذا كان معه قلنا ايضا هذا الصحيح، اذا كان قبله قال بعضهم لا يجوز لان هو توثق للدين وهذا لم يحصل منه الدين، لكن الصحيح انه جائز وواقع، والله اعلم. نعم.
نعم. هنا أشار المؤلف،
لحظة بس الأخ تفضل. أيوة، هذا إذا رضي المرتهن لا إشكال في هذا، له الأصل أنه يستوفي منه، الأصل أن يكون مساويا له أو أكثر، ها؟ هذا الأصل حتى يستوفي منه، وإلا كيف يستوفي منه؟ تأخذ 1,000,000 وترهن شيء 100,000، يعني ما يضر، هذا ما يضر، هو رهنه. نعم، ما يضر ما يضر ما يضر، وينبغي أن يكون هناك أجل للدين ومعرفة للرهن، لكن لا يضر هذا ورهنه هذا الشيء. نعم شيخ تفضل.
هنا أشار المؤلف قال لا يصح التصرف، فإن تصرف فيه قال تؤخذ قيمته رهنا مكانه، فكنا سنطالب قيمة الرهن فلنطالبه بقيمة الدين الأصل.
أيوة، افترض أن هذا الرهن إنسان باع عمارة بعمارة، ها، باع عمارة ب5,000,000، اشترى بها عمارة أخرى أو يعني مبادلة على أن يزيد هذا ويزيد هذا، فقيمة القيمة مكان هذه القيمة، وقد يكون نقودا تبقى مكانها رهنا.
هل يصح رهن الرهن؟
كيف رهن الرهن؟
رهن الرهن، المرتهن يأخذ الرهن الذي عنده ويرهنه في شيء آخر مع شخص آخر.
ما يظهر الآن في شيء.
بعضهم يستشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وسأل الصحابة عن صوم يوم عاشوراء فقال يصوم اليهود، فقال نحن حاقوا بموسى عليه السلام منهم وصامه. نعم. ثم أيضا مع قول صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فهل يعقل أن هذه الفترة كلها التي مر بها نعم سلف المدينة حوالي 10 سنوات لم يخالف فيها اليهود إلا في آخر عامه صلى الله عليه وسلم؟
لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رب يعني يحب مخالفة اليهود، يعني دائما في أشياء كثيرة خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يأتي العام المقبل إلا وقد توفي صلى الله عليه وسلم، فيظهر أن هذا قاله في آخر حياته، والله أعلم.
ولا كان يصومه منفردا يعني،
هذا الذي يظهر. هذا بعض العلماء قال إنه كان واجبا، ثم نسخ هذا الوجوب بوجوب رمضان، وبعض العلماء قالوا إنه يعني لم يكن واجبا من الأصل، وهذا الذي عليه الأكثر أنه لم يكن واجبا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، بل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في مكة، وكان يصومه أهل مكة، وهذا يعني مذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن يأتي المدينة أصلا، ثم صامه وقال نحن أحق بموسى منه، إذا كان يصومونه شكرا من أجل موسى نحن أحق بموسى، وهذا هو الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرعه، أن يعني أهل الإسلام يؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين، يعني جميعا لا يفرقون بين أحد منهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بموسى منهم، فموسى كان يدعو إلى التوحيد، موسى كان نبيا من ربه، نحن أولى به من اليهود. نعم، لا لا، في هذه الآية الظاهر أنه الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذه من الأشياء التي أطلقها الله عز وجل على نفسه وأطلقها على رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما سمى الإنسان سميعا بصيرا وهو سميع بصير. نعم نعم، قلنا إذا اعتقه العتق جائز، إذا أعتق، المفسد أنه قد يفوت هذا الرهن، لكنه إذا قلنا إن قيمته تكون رهنا مكانه لم يحصل ضرر. نعم،
هناك من رتب الصوم يوم ما يتعلق بصوم يوم العاشر، فذكر أن المرتبة الأولى في ذلك صوم التاسع والعاشر، والتي بعدها المرتبة الثانية أن تصوم العاشر وحده، والثالثة أن تصوم العاشر والحادي عشر، أو التاسع والعاشر والحادي عشر. الإشكال في النقطة الأخيرة هي التاسع والعاشر والحادي عشر، كيف أخرت مع أنها تشمل المرتبة الأولى وزيادة؟
لا لا، هو بعضهم يقول إن أكملها تصوم يوما قبله ويوما بعده، صوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لكن هذا في حديث ما صح عن النبي
صوم يوم قبله وبعده،
نعم يوما قبله ويوما بعده،
لم يصح.
الصحيح هو صوم العاشر، ثم الصحيح في صحيح مسلم إن بقيت إلى قبل أصومن التاسع، ولهذا يعني مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن يصام التاسع، أي نعم التاسع،
كيف
التاسع؟ لأن قال هذا يسميه أهل العرب في لغتهم عاشوراء، فالتاسع يسمى عاشوراء في ورد الإبل وشيء من هذا، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنه التاسع يعني مع العاشر، هذا المقصود، فالتاسع ومع العاشر، لكن التاسع أراد النبي صلى الله عليه وسلم صومه مخالفة لليهود. لا لا، هي بدون بسملة. لا لا أي نعم، لا لا، ليس هذه أخذت من هذه، فما صار في سورة براءة بسملة، لا، بعضهم قال إن هذه أصلا من الأنفال، سورة الأنفال وبراءة سورة واحدة، ها، ولهذا لم يكن فيها بسملة، ولهم تعليلات غير هذا، لكن هي هكذا من غير بسملة في المصحف. أي نعم، ما يبسمل. نعم، هذا ذكرنا لكم. نعم أي نعم، ذكرنا أن قواعد الأصول ومعاقد الفصول أنه مأخوذ من كتاب الروضة، مأخوذ من كتاب الروضة لابن قدامة، ولهذا هو يعني اختصره، حذف الأدلة إلا شيء يسير، لكنه هو مأخوذ منه، والذي يقارن بين الكتابين يجد أن هذا نص لا يحتمل، حتى لا يأتي بشيء من عنده، بل أحيانا يختصر ويضر بالموضوع. نعم.
بالمناسبة بعض الإخوة اقترح أن يكون لو يكون درس الأصول في أول يوم يعني هذا اليوم، ودرس الفقه يكون في اليومين المتصلين الثلاثاء والأربعاء، لأنهما في موضوع واحد ويكون متقاربين.
هذا فكر فيه إن شاء الله. هذا رأي حسن. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.